بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فيه بيان حكم الوصية وأنها مستحبة وليست واجبة، لأن يوصي الإنسان بشيء من ماله يصرف بعد وفاته في سبيل البر مما يعينه هو، وإنما تستحب الوصية لمن كان عنده مال كثير، أما من ماله قليل فإنه لا تستحب له الوصية لأنها تضايق الورثة. إذا كان المال قليلا فإنها تضايق الورثة، وقد يكونون محتاجين وفقراء، فكونه يترك المال لهم يتوسعون به في حوائجهم أعظم أجرا من الوصية. إنما الوصية تستحب في حق من عنده مال كثير، قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والمراد بالخير المال الكثير. وكذلك إذا كان أقاربه محتاجين فإن ترك الوصية أفضل، من أجل أن لا تضايقهم وهم فقراء، فكونه يترك لهم المال يستغنون به عن الناس ويرثونه ويتوسعون به أفضل من أن يوصي ببعضه ويحرمهم منه، لأنه يبحث عن الأجر، والأجر في ورثته الفقراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أو تدعهم خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء، يتكففون الناس يعني يطلبون ويسألون الناس. فإذا توافرت الشروط، يعني كان المال كثيرا ولم يكن ورثته فقراء، فإنه يستحب أن يوصي بالخمس أو بالسدس أو بالربع. وأكثر حد الثلث، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، فأكثر حد هو الثلث، وإن نقص منه إلى الربع أو إلى الخمس فهو أفضل. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بخمس ماله، وهو أحرص الناس على اتباع السنة وعلى تحصيل الأجر، فدل على أنه إذا نزلت عن الثلث فهو أفضل. نعم.
ودليل استحبابها قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. وروى ابن عمر
كتب عليكم ما لم تلق، وهذا في أول الإسلام كانت الوصية واجبة، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نعم.
وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بفضلك لأطهرك به وأزكيك.
هذا حديث القدسي فيه أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على ابن آدم في أن ترك له بعض ماله يوصي به بعد موته من أجل أن ينفعه بعد موته، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولم يمنعه من الوصية التي فيها أجر له. نعم.
وقوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية، فالخير المال الكثير.
نعم.
فأما الفقير فلا يستحب له وصية.
الفقير الذي ليس عنده إلا مال قليل لا يستحب له وصية، لأنه ليس عنده مال كثير يوصي منه. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه
وسلم لمفهوم الآية وهي قوله: إن ترك خيرا، أي مالا كثيرا، فمفهومها أنه إن ترك مالا قليلا فلا تستحب له وصية. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدع أمعالة يتكففون الناس.
هذا دليل على أن ترك المال للورثة ولا يوصي أفضل إذا كانوا فقراء، أما إن كانوا أغنياء فلا بأس أنهم ليسوا بحاجة، لكن إن كانوا فقراء فترك الوصية أفضل من أجل أن ينتفع ورثته بالمال. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود.
وورثته الفقراء ممن يعولهم، ممن يعولهم، فهم أولى. نعم.
وقال رجل لعائشة رضي الله عنها: إن لي 3000 درهم وأربعة أولاد، أفأوصي؟ فقال: اجعل 3 للأربعة.
سأل هذا الرجل عائشة رضي الله تعالى عنها أن له 3000 درهم وله 4 أولاد، هل يوصي؟ فأفتته بالمنع وقالت: اجعل 3 للأربعة، يعني لا توصي، لأن 3 قليلة، الورثة بحاجة إليها. نعم.
ولأن الله سبحانه وتعالى إنما كتب الوصية على من ترك خيرا، فلما نسخ الوجوب بقي الاستحباب في محل الوجوب لا يعجوه.
نعم.
واختلفوا في القدر الذي إذا ملك لا يستحب معه الوصية، فروي عن أحمد رحمه الله: من ترك دون 1000 لا يستحب له الوصية. وعن علي: 400 دينار.
التحديد ليس عليه دليل، التحديد بـ1000 أو بـ400 أو ليس عليه دليل، ولأن الأوقات تختلف، الأوقات تختلف، بعض الأوقات تكون 1000 كثيرة، مال كثير، وفي بعض الأوقات يكون 1,000,000 قليلا، لأن بعض الأوقات مثل وقتنا هذا صارت النقود لا قيمة لها، صارت النقود الكثيرة لا قيمة لها، فالذي ليس عنده إلا مثلا 100,000 لا يعتبر غنيا في هذا الوقت، لا يعتبر يعني له مال كثير، بينما في الزمان السابق الذي عنده 10,000 يعتبر غنيا، لأن النقود تارة ترتفع وتارة تنخفض حسب الأوقات. فالكثرة والقلة ترجع إلى العرف في كل وقت بحسبه، فترجع إلى غلاء النقود ورخصها حسب الأوقات. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك ستين دينارا لم يترك خيرا. وقال طاووس: الخير 80 دينارا. وقال النحاري: 1500.
هذا في وقتهم، هذا في وقتهم، وهذا يختلف اختلاف الأوقات. نعم.
فصل: والأفضل أن لا يستوعب الثلث بالوصية.
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على النزول عن الثلث، وجعل أعلى حد هو الثلث. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير.
نعم.
وأكثرهم على استحباب الوصية بالخمس. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه. رضيت بما رضي الله به لنفسه.
وقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الله رضي بالخمس، فأبو بكر استحب ذلك استئناسا بالآية الكريمة، وهو من أحرص الناس على الخير وعلى اتباع السنة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع.
نعم. وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع، فدل على أن كل ما قلت الوصية كان أفضل، لأن في ذلك توفيرا للمال على الورثة من بعده. نعم.
وروى صحيح عن إبراهيم.
والحمد لله أن الإنسان له أجر، الإنسان مأجور على ما يورث لورثته، له في ذلك أجر. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفلون الناس، فدل على أن المورث مأجور على ما يتركه لورثته، حتى ولو لم يوصي فإن الإرث فيه أجر له. نعم.
وروى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع.
وعن
سعيد. وروى سعيد عن إبراهيم قال:
سعيد يعني لعل سعيد بن منصور صاحب السنن، عن إبراهيم يعني إبراهيم النخعي، كانوا أي السلف. إذا قال إبراهيم كانوا فهو يعني السلف. نعم.
قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع.
يعني كل ما قلت الوصية فهو أفضل، وكل ما كثرت فهو جائز إلى الثلث، إلى الثلث هذا أكثر مقدار، وما زاد عن الثلث فهو ممنوع إلا برضا الورثة.
وعن العلاء قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابعوا عليه فهو وصية، فتتابعوا على الخمس.
وإن كان الآن السائد عند الناس والأكثر عند الناس هو الوصية بالثلث، لأنهم لا يعرفون الأفضل ولا يبين لهم، واجب على طلبة العلم، على الذين يحضرون الموصين أن يحفوهم عن التقليد وأن ينزلوا عن الثلث. ما تجد الآن وقتها، تجد أحدا يوصي بأقل من الثلث، وهذا بسبب الجهل بالسنة وتقييد بعضهم لبعض وسكوت طلبة العلم عن البيان والتوضيح للناس. نعم.
مسألة: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته.
وصية تصح من كل من تصح هبته، يعني من جائز التصرف، من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد. جائز التصرف هو البالغ الرشيد. فلا تصح الوصية من الصبي، ولا تصح من البالغ السبيل، لأنه لا يصح تصرفه. وكذلك التدبير، تدبير معناه الاعتاق بعد الموت. إذا قال: إذا مت عبدي حر، هذا يسمى مدبر، لأنه علق عتقه بالموت، وسمي هذا تدبيرا لأنه أوصى به في دبر حياته، في دبر يعني بعد حياته. نعم.
مسألة: وتصح من الصبي العاقل.
نعم.
قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له 10 سنين تصح وصيته.
من له 10 سنين فهو حري بالبلوغ، وقد يبلغ بعضهم 10 سنين. قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 اضربوهم عليها 10، ولا يضرب إلا من كان بالغا أو قريبا من البلوغ. أما من دون 10 هذا لا تصح وصية. نعم.
قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له 10 سنين تصح وصيته، ومن له دون 7 لا تصح.
نعم.
وأما بين 7 و10 على روايتين. قال ابن إسحاق: إذا بلغ 12 سنة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وروى شعبة أن صبيا من غسان له 10 سنين أوصى لأحواله فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته.
لأن ابن العشر إما بالغ وإما مقارب للبلوغ. نعم.
ولا يعرف له مخالف. وروى مالك في الموطأ أن عمر بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب. وروى مالك في الموطأ أن عمر بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يافعا لم يحتلم من غسان ورقته بالشام وهو ذوبان، وليس له هاهنا إلا ابنة عم. فقال عمر: فليوصي لها. فأوصى لها بنان يقال له بئر حكم. قال عمر: فبئت ذلك المال 30,000، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم.
نعم، لأن بنت العم من ذوي الأرحام، ليست من الورثة، من ذوي الأرحام ليست من الورثة. نعم، لأن لو كانت من الورثة ما صحت الوصية لها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. نعم.
قال أبو بكر: وكان الغلام 12 أو 12، ولأن قال أبو بكر: كان الغلام 12 أو 12، ولأنه محض نفع للصبي تصح مدة الصلاة، لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه، ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا بخلاف الهبة والعتق المنجز. فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه، فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه، فإذا ردت رجع إليه.
يعني إن الوصية تختلف عن العطية، فابن عشر لا تصح عطيته ولا عتقه، وأما وصيته فإنها تصح، لأن الوصية ليست منجزة ويمكن يرجع فيها يعدل عنها قبل أن يموت، خلاف العطية فإنه إذا أعطى لزمت العطية فيحصل عليه الضرر. أما الوصية لو أن الإنسان أوصى ثم بدا له أن يتراجع فله ذلك، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت. أما ما دام الموصي حيا فله أن يتصرف وأن يرجع عن وصيته. نعم.
مسألة: فتصح من المحجور عليه بسفر لأنه بمنزلة الصبي العاقل.
محجور عليه بسفر، المراد بالسفيه الذي يبذر المال، السفيه هو الذي يبذر المال ولا يحسن التصرف فيه، فهذا يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله، يحفر عليه الحاكم لأجل أن يحفظ ماله من الضياع وينفق عليه منه، ينفق عليه منه ولكن لا يمكن من التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا، لأنه يضر بنفسه ربما يضيع المال، هذا هو المحجور عليه لسفه. وتصح منه الوصية لأن الوصية كما ذكرنا ليست منجزة، إنما هي معلقة بعد الموت وبإمكانها أن يتراجع عنها أو ربما يزول السفة قبل الموت، فالوصية موسع فيها. لا.
قال أبو الخطاب في وصيته وجهان: أحدهما لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة، والثاني تصح لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته إضاعة لماله، لأنه إن عاش فهو له وإن لم يحنث إلى غير الثواب فقد حصل له.
الوصية أوسع من العطية وأوسع من تبرعات الأخرى، فيجوز له أن يوصي، تصح وصيته وإن كان سفيها على وجه في المذهب، والوجه الثاني المنع، أنه يمنع من التصرف مطلقا بعطية أو وصية أو غير ذلك، وهذا هو الظاهر أنه محجور عليه فيمنع. نعم.
مسألة: وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم وذمي ومرتد وحربي.
من يجوز أن يوصى له، من يجوز أن يوصي له هذا يسمى الموصى له، الموصى له يصح أن يوصي لكل من تصح الهبة له من مسلم أو ذمي، تصح الوصية للنصراني ولليهودي لأن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لأخ لها يهودي، فكما أن الهبة تصح للكافر وكذلك الوصية تصح، وأما المسلم هذا معروف. نعم.
وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم وذمي ومرتد وحربي،
يعني لكل كافر تصح الوصية من المسلم لكل كافر، كما لو أعطاه شيئا من ماله جاز ذلك، يجوز أن يعطي الإنسان الكافر، يعني يجوز أن يعطي المسلم الكافر شيئا من ماله. نعم. لا سيما إذا كان محتاجا وأيضا ربما يكون في هذا ترغيب له في الإسلام، الإحسان مفتوح، الإحسان يجزي المحسن للمسلم أن يحسن حتى ولو على كافر، إذا رآه محتاجا أو جائعا أو عطشان يجوز له أن يحسن إليه، لأن في هذا إنقاذا له من الهلكة، ولأنه يكون فيه ترغيب في الإسلام. نعم.
ومرتد وحربي نص عليه، لأن هؤلاء لو وهبه لصحت الهبة لهم، فكذلك الوصية مسألة.
نعم.
وتصح بالحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له.
يصح الوصي للحمل، يقول تلك مالي لحمل هذه المرأة أو لما في بطن هذه المرأة، لكن بشرط أن يكون الحمل موجودا حال الوصية، يعني موجودا في بطن أمه. أما لو قال هذه الوصية لمن تحمل به هذه المرأة لم تصح، لأن الوصية لا تصح للمعدوم، الوصية لا تصح للمعدوم، وإنما تصح للموجود ولو كان حملا في بطن أمه. لو قال وصيتي لحمل هذه المرأة صح ذلك. نعم، لأن الحمل يصح تمليكه، أما المعدوم فلا. لو قال لما تحمل به هذه المرأة لم يصح ذلك، لأنها ربما لا تحمل، ربما أنها لا تحمل، فتكون الوصية لا مستحق لها. نعم. بخلاف الحمل الموجود فإنه متحقق الوجود ويغلب على الظن أنه أن تضعه أمه وأن يعيش فينتفع بهذه الوصية. نعم.
إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، لأن طبعه لأقل من 6 أشهر إن كانت لا تزوج أو سيدها يطأها.
المهم أنه حين الوصية موجود في بطن أمه، ويعرف أنه موجود حين الوصية إذا وضعته لأقل من 6 أشهر من حين الوصية. أما إن وضعته لستة أشهر فأكثر فإن الوصية لا تصح، لأنه يحتمل أنه وجد بعد الوصية، كانت الوصية لمعدوم ثم حملت بعد ذلك فلا تصح في هذه الحالة. نعم.
ولأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين.
نعم.
وفي الآخر لأقل من 2 سنين
إن كانت فوطة فيحدد ل6 أشهر، لأن أقل سن يعيش له الحمل 6 أشهر. وإن كانت غير ذات زوج مطلقة أو متوفى عنها وهي حامل فأن تضعه لأقل من 4 سنين، لأن الحمل قد يتأخر في بطن أمه إلى 4 سنين، أكثر مدة الحمل 4 سنين، فإذا ولدته بدون 4 سنين تحققنا أنه كان موجودا حين صدور الوصية. نعم.
ولا نعلم في الوصية للحمل خلافا، لأنها أوسع من الميراث، لأنها تصح للكافر والعبد، والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الأولى. فإن وضعته
لو مات عن ورثة فيهم حمل فإن الحمل يرث، الحمل يرث، فإذا صح ميراثه صحت الوصية له من باب أولى. نعم. يعني لو مات شخص وله أولاد وامرأته حامل فإن هذا الحمل يرث منه ويكون له نصيب مع إخوته، وإن كان حين الموت حمل في بطن أمه. نعم.
فإن وضعته ميتا فطلت الوصية،
لأنها لا مستحق لها. نعم.
احتمال أنه لم يكن حيا حين الوصية فلا تفرض له الوصية بالشك.
نعم.
وإن وضعته حيا صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حين الوصية.
نعم.
قال الترقي: إذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ تكلم بالوصية، وليس ذلك مشترطا مطلقا، لكن إن كانت فراش لزوج أو لسيدها فأتت به ل6 أشهر فما دونها علمنا وجوده حين الوصية، وإن كان لأكثر منها لم تصح الوصية له باحتمال حدوثه بعد الوصية. وإن كانت بائنا فأتت به لأكثر من 4 سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية، وإن أتت به لأقل من ذلك صحت الوصية، لأن الولد يعلم وجوده إن كان 6 أشهر فما دونه.
مثل الميراث تماما، مثل الميراث تماما، فتصح الوصية بشروط صحة الميراث يشهد. نعم.
ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من 4 سنين من حين الفرقة. مسألة: وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح.
المصادق، انتهى من بحث في المصالح، انتقل إلى البحث في المصابه، الشيء المصادق. اشترط في المصادق أن يكون مالا ينتفع به، أن يكون مالا ينتفع به، فإن أوصاله بشيء لا نفع فيه لم تصح الوصية، وإن أوصاله بشيء يمكن الانتفاع به صحت الوصية به، كالنقود والطعام واللباس والمساكن والمراتب، كل ما يصح الانتفاع به تصح الوصية به، وما لا يصح الانتفاع به لا تصح الوصية به. فما لو أوصاله بخمر أو بآلات له هذه وصية باطلة، لأن هذه الأشياء لا يجوز تمولها. نعم.
وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح.
نفع مباح، أما ما فيه نفع محرم فلا تصح الوصية، كالقمر والخنزير وآلات اللهو، كل هذا نفعها محرم. نعم.
بكل ما فيه نفع مباح كسلب الصيد والغنم.
كلب الصيد فيه نفع مباح، كلب الصيد لو كان عندك كلب صيد وأوصى به لشخص بعد موته صحة الوصية، لأن الكلب كلب الصيد يصح الانتفاع به، ولا يسمى مالا لكن يسمى مختصا من المختصات، من المختصات. نعم.
كلب الصيد والغنم.
كلب الغنم يعني اللي يحرس الغنم، كلب الصيد وكلب الغنم، كلب الصيد الذي يصاد به استعمل للصيد، وكلب الغنم الذي يتخذ للحراسة، حراسة الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء الكلب للصيد وللماشية وللزرع، حراسة الزرع. نعم.
وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجس، لأنه يجوز اقتناعه والانتفاع به، فجاز له الذي إليه بالوصية.
زيت النجس لا يجوز أكله أو شربه أو للدهان به، لكن يجوز أن يستصلح به، يستصلح به بمعنى أن يجعل في شيء ويسرج، يشعل منه فتيلة تسرج على الناس في المساجد، في غير المساجد. الزيت النجس ما يسرج في المساجد، وإنما يسرج في المنازل أو في الشوارع، أما المساجد فلا يسرج فيها بشيء نجس. الودك مثلا، الودك النجس كودك الميتة مثلا، يسرج به يعني يجعل فيه فتيل ويسرج به في المنازل أو في، لا بأس، أما أكله واستعماله بغير ذلك فلا يجوز، أنه حرام، وكذلك بيعه ما يجوز ولا أكل ثمنه. نعم. أما الاستصلاح فإنه يجوز بذلك. نعم.
مسألة: وتصح بالمعدوم الذي تحمل أمته أو شجرته.
يصح أن يوصي بشيء معدوم متوقع حصوله، كان يقول ما تحمل به هذه الدابة فهو وصية لفلان، لا بأس بذلك، إن حصل حمل أخذه الموصي وما حصل شيء أصار شيء. فتصح الوصية بالمعدوم الذي يتوقع وجوده، أو يقول ما تحمل به هذه النقيل فإنه لفلان، يصح وإن كان حين الوصية غير موجود لأنه متوقع حصوله. نعم.
لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية.
المعدوم يصح العقد عليه السلم، كان يقول هذه 100 ريال سلم لي بدلها 50 كيلو من التمر، حين العقد ما في تمر لكن النخيل تحمل ويحصل فيها ثمرة في المستقبل، فالسلم يصح في المعدوم، فكذلك الوصية تصح في المعدوم، تصح في المعدوم. نعم.
مسألة، فتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء.
مقدر.
بما لا يقدر على تسليمه
كالطير في الهواء، لو كان عنده حمام مثلا أو صدر يصيده، والهواء الطيور طائر في الجو ما يدري يحصله ولا ما يحصله، يدري ترجع ولا ما ترجع، يصح أن يصيبها، يقول إن جاءت هذه الطيور فهي لك، فهي وصية. وإن كان بيعها لا يصح كما سبق، لا يصح بيع الشارد ولا الآبق ولا الطير في الهواء، البيع لا يصح على ما لا يقدر على تسليمه، لكن الوصية تصح لأن باب الوصية أسهل، إن جاءت أخذها الموصالة وإن لم تأتي فإنه لم يبقى للوصية محل. نعم.
وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء واللبن في الضرر.
السمك في الماء، لو كان معه السمك يملكه في حوضته ثم أطلقه في الماء وغاص في الماء، يتوقع أنه يجي أنه يطفو أو أنه يغاص عليه ويطلعه، متوقع الحصول، وإن كان يحتمل أنه يذهب ويروح يحتمل. فالسمك في الماء لا يجوز بيعه كما سبق لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال، ولكن الوصية تصح به لأن الوصية أوسع، لأنها تبرع، التبرع أوسع من البيع والمعاوضة. نعم.
واللبن في الضرع،
يصح أن يوصي باللبن في الضرع، يقول اللبن اللي في ضرع هذه الناقة لك، أو في ضرع هذه الشاة أو البقرة لك، وإن كان مجهولا البيع لا يصح، لا يجوز انه يبيع اللبن في الضرع لانه مجهول، خلاف الوصيه تصح بالمجهول، اللبن في الضرع مجهول تصح الوصيه به لان الوصيه اسهل من المعاوضه. نعم.
لان الموصى يخلف الموصي في الموصى به كخلافه الورثه في باقي المال، والوارث يخلفه في هذه الأشياء، كذلك
الموصى له. أن هذه الأشياء أيضا تورث، اللبن في الضرع يورث، السمك في الماء يورث، الطير في الهواء يورث، كل الورثة، فكذلك الوصية. نعم.
مسألة، وتصح بما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها.
نعم.
وتصح بما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، كما تصح بحمل أمته أو شجرته.
يعني يوصي ب100 ريال له ووقت الوصية ما عنده 100 ريال، لكن على أمل أنه يحصلها في المستقبل يصح حاله، إن حصل عليها صحة الوصية، وإما حصل عليها ما صار للوصية محل، أمرها واسع. نعم.
فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت، لأن الموصى به عدم.
نعم.
والوصية كالهبة، فلما عدم الموهوب بطلت الهبة، فكذلك الوصية
إذا لم توجد يوجد الموصى به بطلت لعدم المحل، لأنها لم تصادف محلا. أما إن وجدت فإن الوصية تصح، وإن كانت وقت الوصية غير موجودة، لأن العبرة بالمآل والمستقبل. نعم.
مسألة، وتصح لغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاء.
لو كان عدة بيوت مثلا، عدة بيوت، وقال أوصي لفلان بواحد من البيوت ولم يعينه، تصح الوصية، والورثة يعطون الموصى له واحد من هذه البيوت، وله واحدة من هذه البيوت هم اللي يعينون. أو له عبيد، له عدة عبيد، وقال أوصي لهذا الشخص بعبد من عبيدي، تصح الوصية والورثة يعطونه واحد من العبيد. نعم.
وتصح لغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، لأنه يتناوله الاسم، سواء كان صحيحا أو معيبا أو ذكرا أو أنثى، فما لو أوصى له بحق أو نصيب.
يعني الخيار للورثة يعطونه ما شاءوا، جيد ولا ما هو جيد، لأنه يصح أن يسمى عبدا وإن كان فيه عيب، يصح أن يسمى بيتا وإن كان البيت معيب، ويصح أن يسمى بعيرا وإن كان فيه شيء من العيب، وهو أوصاه بعير أو عبد أو بيت ولم يعين، وكل ما ينطبق عليه الاسم تصح فيه الوصية، والتعيين يكون للورثة يعينون له ما شاء. نعم.
وعنه يستحق أحدكم بالقرعة إذا خرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث.
هذه رواية ثانية. الرواية الأولى أن الخيار للورثة يعينون ما شاء، أي شيء يصح عليه الاسم تنطبق عليه الوصية، ولو كان فيه شيء من النقص. والرواية الثانية أنه لا يعطى شيئا ناقصا، لكن يعطى بالقرع، يقرع على البيوت مثلا، وأي بيت وقعت عليه القرعة يصير للمصال، أو العبيد يقع بينهم، أي واحد منهم وقعت عليه القرعة يستحقه المصالة. ولعل هذا أقرب، لأن القرعة فيها حل للمشتبهات، وهذا مشتبه، لأنه صاله بعبد أو بيت أو بعير من جملة مسميات، فصار مشتبها، ولا يحل هذا الاشتباه إلا القرعة، ولا يقطع النزاع إلا القرعة. نعم.
لأنه يستحق واحد غير معين، وليس واحد بأولى من واحد.
نعم.
فوجب المصير إلى القرعة كما لو أعتق واحدا غير معين،
فإنه يخرج بالقرعة. لو عنده عدة عبيد وقال واحد منهم عتيق، كيف نخرج وهو ما عين؟ بالقرعة، توضع القرعة ومن وقعت عليه القرعة يعتق. نعم.
مسألة، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، فلو
وصى بمثل نصيب أحد الورثة، قال أنا أوصي لفلان أو أوصي في سبيل البر بمثل نصيب واحد من ورثتي، فما الذي يحدد هذا؟ يحدد بأقلهم نصيبا، أقلهم نصيبا، ويزاد على الفروض، أو على المواريث. نعم.
فلو خلف ابنا وأربع زوجات.
أعيد المسألة.
وإن وفى له بمثل نصيب أحد ورثته.
أحد ورثته، نعم.
فله مثل أقلهم نصيبا.
أقل ما يتناوله الاسم، أقل ما يتناوله الاسم. فلو كان مثلا زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق، فإنه يعطى مثل نصيب بنت الابن لأنها أقل، يعني لها السدس. السدس بنت الابن لها السدس، فيأخذ أقل ما يأخذه وارث من الورث، لأنه ينطبق عليه الاسم، لأنه قال مثل مال أحد ورثته، وأقله نصيبا هو أحد ورثته. نعم.
فلو خلف ابنا وأربع زوجات صحت من 32 سهما، لكل امرأة سهم وللموصى له سهم يزاد عليها.
لو خلف ابنا وأربع زوجات، المسألة من ثمان أصلها، الزوجات الثمن واحد والباقي سبعة للابن، ونصيب الزوجات منكسر من أربع والنصيب واحد، تضرب أربعة بثمانية تطلع 32، للزوجات منها أربعة على واحد وللابن 28، أربعة بسبعة 28. لأنها أصلها من ثمانية وصحت من 32. نعم.
لكل امرأة سهم وللموصى له سهم.
لكل امرأة واحد من 32، واحد على 32، الموصى له يصير مثل واحدة منهن، وهو واحد على 32. نعم.
وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من 33 سهما.
يزاد سهم الوصية على مصح المسألة، على مصح المسألة، فتصير من 33. نعم.
للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فهو للابن.
نعم.
وإنما جعل له أقل أصدقائهم لأنه متعين.
نعم.
وما زاد مشكوك فيه.
نعم.
ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة.
ولو كان
الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم.
لو مثلا كان وراها خمسة أبناء، المسألة من عدد رؤوسهم من خمسة، كل واحد واحد يزاد عليه الموصى له يصير من ستة، يصير له السدس. نعم.
وأما إن كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما لأقل من نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه.
لو كان مثلا ابنين وبنت، ابنين وبنت، صارت المسألة من خمسة، لكل ابن اثنان وللبنت واحد، يعني صار للبنت الخمس، الموصى له يأخذ الخمس، يعطى الخمس مثل ما للبنت، تكون المسألة من ستة، يضاف إلى أصل المسألة. نعم.
مسألة. ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. فإن كان معه ذو قرض فأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها
صححت
مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من 23، لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة، فكان له خمسة من 23، ولكل ابن خمسة وللأم ثلاثة.
البنون كم؟
بنون ثلاثة،
يعني أم لهم ثلاثة بنين، أم ثلاثة بنين، فكل المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللبنين الباقي خمسة وهم ثلاثة منكسر. تضرب ثلاثة في ستة فاطلع من ثمانية عشر. للأم واحد في ثلاثة ثلاثة ولهم خمسة في ثلاثة خمسة عشر وهم ثلاثة على خمسة. فصار لكل ابن ثلاثة والموصي قال له مثل واحد من الأبناء. زد ثلاثة على ثمانية عشر يصير واحد وعشرين. واحد وعشرين سنة. نعم.
مسألة: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرغ فصححتها كالتي قبلها، وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله ستة أشهر ونصيبا، فندفع النصيب للموصى له به وندفع إلى الآخر سهما من ستة، يبقى خمسة أشهر نقسمها على ثلاثة بنين، يخرج لكل ابن سهم وثلث سهم.
في مسائل حساب، المهم أن نعرف القاعدة والتطبيقات أمرها سهل. نعم.
وذلك هو النصيب، فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثي نصيب، نضربها في ثلاثة ليجول الكسر، يكن ثلاثة وعشرين. الموصى له بالنصيب خمسة، والآخر ثلث باقي المال ثلاثة، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة.
المهم أن عرفنا القاعدة، وأما التطبيقات أمرها سهل. نعم.
وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان.
الموصى إليه انتهينا من الموصى له والموصى به، ننتقل إلى الموصى إليه. الموصى إليه من هو؟ الوكيل، يعني الوكيل. الموصى إليه هو الوكيل الذي ينفذ الوصية، سمى وكيل وسمى موصى إليه. وقد أوصى أو يسمى الناظر أيضا، يسمونه الناظر، ناظر الوقت. قد أوصى عمر رضي الله عنه بنصيبه في خيبر، وجعل الناظر عليه هو في حياته، وبعد موته يكون الناظر عليه ابنته حفصة. وكان هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. فللموصي أن يقول الوصي فلان، أو الوكيل، أو الناظر فلان، أو فلانة، أو النظر به مدة حياة، يعني هذا في الوقت، هذا في الوقت. أما الوصية فيقول النظر لفلان أو لفلانة من الناس أو من أقاربه أو من أولاده. الموصى إليه يشترط فيه أن يكون حسن التصرف، يكون الموصى إليه أمينا، يكون أمينا حسن التصرف، سواء كان من الورثة أو من الأجانب، سواء كان ذكرا أو أنثى. يقوم على الوصية وينفذها بعد وفاة الموصي، وله أن يجعل وصيا بعد وصي، فيقول الوصي بعد فلان، ومن بعده فلان، ومن بعده فلان. ما في مانع يجعل وصي بعد وصي. ويجوز أن يقول وللوصي أن يوصي غيره، أن يوكل غيره على نظره، النظر لفلان ومن بعده على من يراه صالحا للنظر. ما في مانع كل هذا. مانع.
مسألة: وإن وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما، ولا يكون رجوعا عن وصية الأول لاحتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما.
لو قال أوصيت بهذا البيت لفلان ابن فلان، ثم بعد مدة قال أوصيت به لفلان آخر، فهل هذا معناه أنه رجع عن الأول، أو معناه أنه شرك بينهما؟ يحتمل، وما دام يحتمل فنجعله مشتركا بينهما، بين الأول والأخير. ما نقول أن الأخير ينسخ الأول إلا إذا نص على ذلك هو، إلى دال تنازلت عن الأول أو هونت عن الأول فنعمل بذلك. أما ما دام أنه سكت فهو يحتمل أنه أراد التشريك, يحتمل أنه أراد التشريك. فما دام يحتمل أنه أراد التشريك فإننا نشرك بينهما ولو كانوا 10 أو 20, لأنه يحتمل, لا نبطل حق واحد بمجرد احتمال. نعم.
احتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما فقد ثبتت وصية الأول يقينا فلا نبطلها بالشك.
نعم. إلا لو نص على هذا, لو نص على أنه تراجع عن الأول عملنا بذلك. ومثل هذا لو قال ثلث مالي فيه ضحية, ثم بعد ذلك قال ثلث مالي فيه حجة, بعد ذلك قال ثلث مالي يتصدق منه على الفقراء, فإننا نجمع هذه الأمور كلها, نجعله فيه ضحية وفيه حجة وفيه صدقة. قال مثلا فيه فطر الصوام في رمضان يدخل أيضا, لأن كل هذه الأمور يحتمل أنها راجعة, لا رجع عن الأولات بل أراد التشريك. فما دام الاحتمال موجود نعمل به ولا نبطل الأول بمجرد الشك أنه تراجع. نعم.
مسألة, فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول.
هذا تراجع صريح. إذا قال ما وصيت به لفلان يكون لفلان, هذا صريح في التراجع عن الأول. نعم.
لأنه صرح بالرجوع.
نعم.
مسألة,
أو قال ما جعلته ضحية يصير حجة, ما جعلته ضحية يصير حجة, هذا تراجع عن الضحية. نعم.
مسألة, ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم لأنها عطية.
الموصل له ومين تراجع, ما دام على قيد الحياة له أن يتراجع ويبطل الوصية لأنها لا تلزم إلا بالموت, ما دام حي فله أن يتراجع عنها وأن يزيد فيها وأن ينقص منها وأن يغير فيها بحدود الشرع, له ذلك. ما يقال إنها وصى وخلاص ولزمة الوصية, لا. نعم.
يجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم
من العلماء يعني. نعم.
لأنها عطية تتنجز بالموت فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها,
لأنه ما دام حي ما لزمت, وما دامت ما لزمت له الرجوع فيها. نعم.
كعيبة ما يفتقر إلى القبر قبل تقديره.
نعم.
أصل, إذا بطلت الوصية أو بعضها, إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة, فلو وصى أن يشتري عبد زيد ب100 فيعتق فمات, أو لم يبيعه سيده فالمال للورثة.
إذا بطلت الوصية رجع المال للورثة, مثلا أوصى بالثلث أو بالخمس أو بالسدس ثم بطلت الوصية لأمر ما, فإن المال الموصى به يرجع للورثة وتكون الوصية كأنها لم توجد, أرجع الورثة على مقدار مواريثه, تكون الوصية كأنها لم توجد. نعم.
وذلك أنه متى تعذر شرائه لامتناع سيده من بيته أو لموته أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه أو أن المئة لا تبلغ ثمنه فالثمن للورثة, لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به, أشبه ما لو وصى لرجل فمات الموصى له.
أرجع للورثة. نعم.
ولا يلزمهم أن يشتروا عبدا آخر لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره, وأما إذا اشتروه بأقل فالباقي للورثة لأن المقصود بالوصية عتقه وقد حصل.
إذا قال ثلث مالي يشربه عبد يعتق, يشربه عبد يعتق, عبد معين يعني, عبد معين عبد فلان, وجدوا أن عبد فلان أقل قيمة أقل مما أصابه، هم يشترونه بشيء من هو الباقي يقتسمون على الميراث، صار زايدا عن الوصية. أما لو قال هذا المال يعتق به عبد من العبيد ولم يعين شخصا عبدا معينا، فإنه يشرى به عبيد بقدر المال، لو صار أكثر من ثمن واحد يشربه الثاني، وإن كان أقل الباقي أقل يساهم فيه بعتق، يساهم فيه بعتق. لو قال هذا المال يعمر به مسجد، هذا المال يعمر به المسجد الفلاني، فصار المال أكثر من عمار المسجد، يعمر المسجد من المال والباقي يصرف في مسجد آخر، وهكذا، لأنه من جنس ما أوصى به. نعم.
مسألة: وإن وصى بمياه تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة.
حبيس يعني موقوف للجهاد، الحبيس معناه الموقوف للجهاد، وقال مئة ريال تصرف على هذا الفرس الموقع الوقف. الفرس مات الفرس، وين تودى الفلوس هذه؟ ايش يقول؟
وإن وصى بمياه تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة.
ترجع للورثة لأنه ما بقي لها مصرف، مات الفرس المعين فترجع للورثة. نعم.
وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها، ولو أنفق بعض المئة ثم مات الفرس فالباقي للورثة.
نعم.
كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر قبل شراءه، يرجع ثمنه إلى البركة، كذا هاهنا.
نعم.
مسألة: وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للبركة لذلك. ولو قال:
وإن وصى
أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج،
يعني عين الحاج، عين الشخص، وهذا الشخص ما حج، عين ما نبحث، أنا ما نغصب من حجه، قال أنا ما نبحث، وهو قال إن هذا ألف تعطى فلان يحج عني، وفلان عجل يحج، الألف هذه ترجع للورثة، لأنها لم يبقى لها محل فترجع للورثة. نعم.
ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج فإنه موصى لي به لم يعط شيئا، لأنه إنما أوكل له بالزيادة بشرط أن يحج، فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا.
لا.
مسألة: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة.
نعم.
ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة، لأن الوصية عطية بعد الموت.
نعم. إذا أوصى لشخص ومات الشخص قبل موت الموصي بطلت الوصية، وكان ما تركه من المال كله للورثة، لأنها بطلت في حياته وكانت كأنها غير موجودة من الأصل. نعم.
لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح، كما لو وهب ميتا أو أوصى له. مسألة: ويرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت أيضا.
نعم.
ويرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت أيضا، لا نعلم في ذلك خلافا، لأنه أسقط حقه.
الموصى له رد، قال ما فيها، بعد ما مات الموصي الموصى له قال أنا ما فيها، أنا ما لم أحتاج ولا أبي هذا المال اللي وصالي به، ترجع الوصية للورثة، مادام صاحبها رفضها فإنها ترجع إلى الورثة. نعم.
لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله، وفي حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به، فأسلم الشفيع يعفو عن الشفعة بعد البيع، وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل التي قبلها.
نعم.
مسألة: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، لأنه لم يوصى له إلا بالنص بدليل ما لو كان الآخر حيا.
لو أوصى الاثنين واحد تصح له الوصية وواحد ما تصح له الوصية، كما لو أوصى لحي وميت قال ما ثلث مالي لفلان وفلان، واحد منهم ميت، فإن الحي يأخذ النصف فقط والنصف الثاني يرجع للورثة لأنه لم يصادف محلا يرجع للورثة. نعم.
لأنه لم يوصى له إلا بالنصف بدليل ما لو كان الآخر حيا، هذا إذا لم يعلم موته، فإن علم موته فالكل للحي.
هذا إذا لم يعلم، إذا لم يعلم الموصي يعني.
هذا إذا لم يعلم موته، هذا إذا لم يعلم موته. فإن علم موته فالكل للحي، لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق، فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي.